الخامسة توثيق هذه السرقات. هل فعلا الذي نقوله نحن الآن ثابت عن هذا الرجل؟ ثابت عن هذا الرجل ثم ثابت عن ولدي؟ نبدأ بولدي لأن الأمر سهل. أما سرقات ولدي فلا أظن أن أحدا يخالف في ذلك من طلبة العلم، فإن الولد ما أتعب نفسه في شيء ولم يكن عنده حنكة أبيه ولا دراية أبيه في ذلك. فسرقات الولد معروفة مشهورة، قد بلعت 5 كتب والبقية ستأتي، مثل كتاب تحقيق كتاب شرح السنة للبربهاري للردادي، وكتاب منهج المسلم الصغير لأم إبراهيم المصرية، وكتاب فتاوى علماء الأزهر في الأضرحة والموالد والنذور لمحمد يسري، والحاوي لانحرافات القرضاوي لأبي هنية، والخامس سين وجيم في العقيدة لعبد اللطيف آل عبد الكريم. وهذه كلها موثقة ومعروفة، والولد نفسه لا ينكر ذلك. قد يقول قائل لكن الأب لم يطلع على ذلك. إذا اطلع الناس كلهم ألا يطلع الأب؟ وقد سئل الأب كثيرا ووصله ذلك، فماذا كان موقفه من هذا؟ هل إلى الآن أخرج رسلان تحذيرا من ولده في هذا، أو اعترافا بذنب ولده، أو ألزم ولده بذلك؟ وما هو موقفه من ذلك إذا سئل أو حتى لم يسأل؟ وهو الذي قد ذكر كثيرا ما تعلق بعدم المجاملة فيما تعلق بالباب الجرح والتعديل، أو أن هذا لا يسقط الرجل عند رسلان إذا ثبت سرقاته. نحن نعلم أن رسلان لا يطرق شاردة ولا واردة إذا أراد أن ينتقد أحد، بل ربما انتقض بعض الناس بشيء في خلقته، فكيف بما يكون وصفا له؟ كيف إذا كان الوصف السوء الأخلاقية؟ إلا السوء الأخلاقي، إلا يا رسلان السوء الأخلاقي، فكيف هذا مع ولدك ومع حزبك؟ هذا يتنافى مع عدالتك. لو كنت صاحب عدل كابن المديني رحمه الله تعالى وغيره، ممن يقول في أبيه وممن يقول في ولده، لو كنت كذلك حامل كما يقول طلابك وكما يقول ذووك وكما تشير أنت كثيرا نصحت وقلت ووجهت، حامل لواء الجرح والتعديل، لكان أولى الناس بذلك من هو قريب منك ممن ثبت ذلك. فإنك تحارب القاص والداني، ولا تحارب حزبا أنت ترأسه وولدا أنت تربيه. أين هذا من زيانتك يا رسلان؟ أو أن أحدا يشك بأن رسلان قد عرف بسرقة ولده، ولده نفسه قد اعترف على نفسه، وهذا لا يحتاج إلى إيه؟ إلى توثيق في ذلك. لكننا فوجئنا بقى، هذا كلامه بقى المكتوب، فوجئنا بعد كل هذا في سرقات ولده، 5 كتب كتب موجودة ومصورة على المواقع وعلى الشبكة. وللعلم يا أخواني أكثر هذه التوثيقات وأكثر هذه الأشياء التي نذكرها أو ذكرها في باب السرقات فإنما هو منقول من بعض إخواننا الذين حرصوا على الإتيان بمثل هذه الأشياء، وقد نشر بعضها وجاء بعضها جديدا، وأيضا بعض الكتب قد استفيد منها مثل كتاب الاقتباس والسرقة في البحوث العلمية من منظور أخلاقي من جامعة الملك سعود. وإحنا طبعا ليعنينا إيصال الحق للناس، وأيضا كتاب أيضا حقوق التأليف والاختراع، أيضا من الكتب التي نقل منها بعض هذه الأشياء. طيب، فما كان موقف رسلان من هذه السرقات، من سرقات ولده؟ أخذت العصبية الرجل ونسي أنه صاحب جرح وتعديل كما يدعي هو نفسه، فبدلا من أن يرد على ولده أخرج تزكية عظيمة في شأن ولده، لا هي التي تطابق الواقع ولا هي التي تتمشى مع الشرع والديانة الذي يلزم به رسلان، ولا بد أنه سيعلم أنه سيقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة ويسأله عن ذلك، بدلا من الخوض في هذا وذاك والكلام في مشايخ السنة ليسقط كل يوم رجلا. ماذا قال رسلان في ولده بعد ثبوت ذلك؟ قال رسلان وهو يدعي هذه التزكية أنها سؤال أو في معرض كلامه، وهو الذي قد أعد لها الإعداد العظيم، وهذا شأن الرجل دائما يا أخواني، إذا أراد أن يكتب شيئا يقول سأل سائل أو جاء كذا إلى آخره، ويدعي أنه لا يعرف شيئا، وأن الرجل إنما يتكلم في اللحظة والتو، كما حصل في كلام على الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا. قال الرجل ويزكي ولده السارق، ويزكي ولده الذي لا يعرف عن العلم لا اسمه ولا رسمه إلا ما يعرفه العوام، لكن انظر إلى هذه التزكية، فبينما يطعن في الشيخ حسن البنا يطعن في مشايخ السنة، انظر ماذا يقول هذا الرجل. يقول وعبد الله نشأ في السنة على منهاج النبوة منذ نعومة أظفاره بحول الله وقوته وفضله ونعمته، وكان مدافعا منافحا عن منهاج النبوة ومنهج السلف. أين ذلك يا رسلان؟ في كتاب سرقه أو في خطبة رد بها على أحد من هؤلاء وأظهر منهج السلف؟ أين هذا؟ في كتاب سرقه أو في كتاب جمع له؟ أين القضية التي تبناها ولدك وسمعها القاصي والداني حتى نافح عن منهج النبوة ومنهج السلف؟ وأين تاريخه في هذا؟ ولماذا خفي هذا التاريخ عن كل الناس إذا كان ولدك معروفا بمنافحته عن منهج النبوة ومنهج السلف؟ فأي منافحة عن منهج النبوة ومنهج السلف قام بها ولدك؟ سرقاته هذه منافحة عن منهج السلف؟ يريد أن يقتدي بالسلف في هذا؟ وداعيا إلى ذلك في الوقت الذي كان من دعاة المنهج السلفي، في إيه؟ في الوقت الذي كان فيه كثير من طلاب العلم المعروفين الذين هم على الجادة الآن يحاربون المنهج ويضرون بأهله، يعني في الوقت الذي كان فيه غربة كان عبد الله ينافح عن المنهج السلفي، في الوقت الذي بعض الناس الآن هو على الجادة الآن كان يحارب المنهج من قبل. وطبعا عند رسلان لا يغفر للإنسان بكونه على الجادة الآن، بل يبقى الحوب والإذم في عنقه في كل حال وآن. هل يا أخواني سمعتم عن منافحة عبد الله من عشرات السنين مثلا يوم أن كان فلان يحارب كذا وفلان يحارب كذا كان هو ينافع عن السلفية؟ عجيب هذا. ولهذا أنا أقول لكم باختصار هذه التزكية تصلح أن تحذف اسم عبد الله ابن رسلان وتجعل مكان عبد الله ابن المبارك. يقول في الوقت الذي كان فيه كثير من طلاب العلم المعروفين الذين هم على الجادة الآن يحاربون المنهج ويظهرون بأهله ويصفون بكل قبيح وينعتونهم بكل ما لا يليق، ولا أعرف لعبد الله فرحة هي أعظم من فرحتي بتوبة حزبي من حزبيته واهتداء ضال عن منهاج إليه. الله أكبر، هذا معروف طبعا، هذا معروف عن عبد الله، كم يفرح عبد الله إذا رجع رجل من حزبيته. نعم، ومعرفة حقيقته، وعبد الله باذل عمره وجهده في الدعوة إلى منهاج النبوة. واضح، واضح أن عبد الله باذل عمره في سرقته والسرقات كتب السلف، والذي لا يعرف له خطبة الآن توزع مثلا على الناس في الرد على أهل البدع والأهواء وتفنيد مذهب السلف من مذهب الخلف وغير ذلك. واضح ليست له صبوة، بس فقط خمسة كتب سرقه، ليست له صبوة ولا له تطلع إلى جاه ولا مال، وإنما همه ثبته الله تعالى في الدعوة إلى الحق والدلالة على المنهج، ويعرف بالسلفية النقية جملة من كبار شيوخ العلم والدعوة في هذا العصر. من هم؟ أما كانوا حزبيين من قبل؟ أما أضاعوا السلفية حفظهم الله وسلمهم من كل سوء؟ وكلهم يشهد له ولله الحمد والمنة بالاستقامة على منهاج نبوة، ولله الحمد والمنة كلهم يشهد بأنه سارق، حتى الذين معكم الآن ولا يظهرون هذا كلهم يشهد بأنه سارق، ولو اتقى الله بعضهم ممن يخفي هذا لقال مثل هذا الكلام فالقاصي والذاني يا أخي يعرف من شيخ ومن طالب، كيف تقولون هذا؟ سبحان الله العظيم، كذب. وكلهم يشهد له ولله الحمد والمنة بالاستقامة على منهج النبوة والإقامة على منهج السلف، وهو ثبته الله تعالى من أخبر الناس بالحزبيين ومقالتهم وأثر بهم. هذا يا إخواني عبد الله بن رسلان تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ الله المستعان، لعله تبدل وتغير. وقد آتاه الله ملكة في ذلك، طبعا الملكة هذه يؤتاها أبو حاتم أبو زرع الصيارفة، ليس كل من اشتغل واعتنى بعلم الجرح والتعديل يكون عنده الملكة، لما الملكة دي خلاصة زبدة يصل إليها المحققون الراسخون الذين اختلط العلم بدمائه، فصار ينظر الحديث ينظر إلى الرجل ينظر إلى كذا فيحكم عليه مباشرة، يعرف آثارها كل من عرفه طبعا. ولا يضر عبد الله إن شاء الله قول حاسد ولا حاقد ولا حقد حاقد ولا تقول مبغض. طبعا الدنيا كلها تتحول عند رسلان إلى حدادية إن تكلم واحد فيه، وإلى مبغض وحاسد إن تكلم أحد في ولده. كل الدنيا تتحول إلى حدادية إن تكلم أحد في رسلان، وإلى مبغضين وحاسدين إن تكلم في ولده. فمن أراد أن يكون حداديا تكلم في رسلان، ومن أراد أن يظهر حقده وحسده فليتكلم في عبد الله. كل ذلك إنما يضر صاحبه ويعود على الآثم ظلما وعدوانا، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. والحسد داء قديم في العالم، فقد حسد إبليس آدم، كأنما يتكلم عن إيه؟ عن عبد الله بن مبارك وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حنبل، كيف فعل الحسد فيهم؟ وحسد ابن آدم أخاه حتى حمل حسده على قتله، حمله حسده على قتله. وحسد أخوة يوسف أخاه، شوف الاستدلال على الحسد لعبد الله، حتى كان منهم ما كان وهم قد تربوا في بيت نبي ابن نبي ابن نبي، ولكن ما خلا جسد من حسد. ولا يضر عبد الله إن شاء الله من فجر في خصومته وخلف المعهود من أخلاق السلف في طريقته، فالمألوف في هذا العصر جحود طلاب العلم معروف من أحسن إليهم. فالمألوف في هذا العصر جحود طلاب العلم معروف من أحسن إليهم. ماذا تقصد أحسن إليهم عبد الله؟ بإيه؟ بمال يعني ولا بأي شيء ولا بعلم؟ الذي جعلته مفتيا بعد صلاة الجمعة، فقد كان عبد الله يفتي الناس في غياب أبيه وعلى مرأة ومسمع من أبيه. هل عبد الله يصلح مفتيا في الشارع وفي الطرقات؟ قال أبي، قال أبي، وبسط جناح الإحسان عليهم. وهذا الداء ليس له دواء إلا الصبر والاحتساب والطمع في فضل الكريم الوهاب. فهل بذلك نقول إن رسلان لم يعرف هذا؟ وكيف تزكي ولدك؟ ولنفترض أنه زكى ولده قبل هذا، لنفترض أنه زكى ولده قبل أن يعرف هذا ثم عرف هذا، هل يجوز أن تبقى التزكية أم أنه يغير ذلك؟ ولهذا هذه الكلمة ذكرها في معرض الإعلان عن معهد الفرقان الذي يديره عبد الله، فأحال على عبد الله في معرفة التفاصيل عن معهد، ثم صار يزكي ولده، يعني أنها أتت عرضا يعني. هذا بالنسبة لعبد الله ابن رسلان وموقف ولد ابن رسلان، هذه الصريقات التي لم تعنى فيها. ويا من تقول بأنه فرق بين رسلان وبين ولده، هل أخرجت كلاما في ولده؟ هل أخرجت كلاما في ولده؟ أم أن هذا الكلام لا ينبغي أن يكون ولا يجوز أن يكون أبدا؟ وها أنت ترى رسلان يتتبع طلاب العلم هنا وهناك في زلتين، أي طالب حتى لو طالب صغير يتتبعه ويحذر منه ويظهر عواره بالعبارات المنتقاة والسباب المنتقاة على حد تعبيره، فأين ولدك من هذا كله؟ أما عن رسلان فهل وقع في شيء من ذلك؟ الجواب وقع من شيء في ذلك، في ثلاثة أقسام، في خطب وفي شروحات وفي كتب أخذها كاملة. وطبعا خطب الرجل تحولت إلى كتب، فلا عذر له في حجته البائدة، وهي فرق بين الخطبة والإيه والكتاب، ولا بد في الكتاب أن تحيل حتى لا يختلط كلامك بكلام غيرك. وقد سبق أنه شدد على الأخ في الاكتفاء بالإحالة في صدر الكتاب، بالإحالة في صدر الكتاب، كيف شدد عليه في ذلك؟ كيف بعدم الإحالة لا في الخطبة ولا في الكتاب الذي تحولت الخطب فيه إلى كتاب؟ فهل أحال عندما جعله كتابا؟ ولهذا فالخطب يا أخواني حكمها حكم الكتب لأنه لم يحل فيها، وهذا على خلاف الشرطي الذي ذكره. نبدأ بالخطب، وهذا مشهور معروف كما قلنا، ولكن نذكر به من قد لا يعرف هذا ولم يطلع على هذا. في خطبة متظاهرون أو متظاهرات، طبعا جل خطب هذا الرجل يا أخواني مبني على هذا، في خطبة متظاهرون أو متظاهرات المسروق من قوله قال عائض القرن إلى قوله وسفر، يبين الأثر العميق في خروج المرأة للمظاهرات، وهذا ما أخذ من كتاب مدارك النظر في السياسة لعبد الملك الرمضاني، تقريبا عدد الصفحات يا أخواني أو 5 صفحات، قد يحصل فيها خلاف صغير يعني إن لم تكن إن شاء الله مضبوطة ضبطا كاملا. طيب، من صفحة 373 إلى صفحة 376، وأيضا أخذ من قول الستة الذين عينهم عمر إلى قول باستثناء ابن كثير، وهذا مأخوذ من تنوير الظلمات للشيخ محمد الإمام من صفحة 166 تقريبا إلى 168 تقريبا. هذا من خطبة متظاهرون ومتظاهرات، وهذه تقدر بصفحات إيه؟ بصفحات عديدة، وهو الذي يحاسب على الصفحة الواحدة، واعتبر ذلك جرما، بل ويحاسب على السطر ويحاسب على العبارة والكلمة. فماذا يصنع في هذا؟ لا يأتي واحد بقى يقول ويبرر انه هذا لا اشكال فيه. عند رسلان فيه اشكال ولا ما فيه اشكال؟ نعم فيه اشكال. ايضا بررة، خطبة بررة اتقياء ام فجر اقوياء، سرق من اول اخرج ابن ابي شيبة الى من اصح اسناد على وجه الارض، اخذه من تمام المنة في فقه قتال الفتنة لمحمد الامام تقريبا من 269 الى 279. ايضا خطبة رمضان كيف نحياه، سرق من الدقيقة 5 الى الدقيقة 24، هذا من كتاب دروس من رمضان لعبد الملك القاسم. ايضا خطبة الاسلام والتعددية الحزبية سرق معظمها من الكتاب الاصلي وهو مدارك النظر في السياسة لعبد الملك الرمضاني. ايضا خطبة سبحان الله العظيم معظمها ايضا من كتاب دراسات الباقيات الصالحات لعبد الرزاق البدر. اما نقول معظمها يعني كثير جدا منها، يصعب يعني ان احنا نقف مع ذلك. ايضا لا تحزن، هذا مأخوذ من كتابي الفوائد وطريق الهجرتين، ايضا جملة كبيرة من هذا. وايضا نراجع بقى خطب المد الشيعي في مصر وحكم الاخوان، دروس وعبر ستجد في باب الخطب الكثير والكثير، والذي يقدر بالصفحات المتعددة. طبعا هو قد يقول والله بل انه قد نقل اخواني عن المبتدعة، نقل عن المبتدعة ونقل عن من هو موسوم بالسنة، فان قال هذا مبتدع قلنا طيب وماذا تقول في صاحب السنة، فان قال هذا في الخطبة يسير نقول فلماذا لم تشر ولم تحل لما جعلت ذلك كتابا. فاذا انت مدان في كل باب، حتى لو قلت بانني افرق بين الخطبة وغيرها نقول فلما جعلته كتابا ما حكم ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية، انك تدعي فصاحة وتلامذتك يدعون انك ما شاء الله المحقق والفصيح وصاحب البيان، حتى انك لا تجرح بترك بعض اشياء في اللغة وغير ذلك، ولكن ظهر للجميع ان فصاحتك هذه انما هي عشرات الصفحات والنقولات من غيرك في الخطب وفي الشروحات. اما الشروحات في الكتب فهي ايضا كثيرة جدا يا اخواني، وقد ينقل بالعشرين صفحة ولا يحيل في ذلك، ويقدم ويؤخر ويتصرف بعض التصرفات القليلة في شروحات بقى. راجع مثلا شرح تطهير الاعتقاد عن أدراني الإلحاد من صفحة تقريبا يعني 155 إلى 170، هذا مأخوذ من كشف الشبهات العثيمين. طبعا بينقل إخوان كل ويضع هذا ولا يشير إلى ذلك. هل وقع مرة مثلا سهوا؟ مثلا هل وقع هذا؟ يمكن، لكن يكون هذا ديدنا؟ الشرح ليس لك تأخذ من هذا وذاك، ولهذا يلتزم القراءة يا أخواني، يلتزم القراءة. ومسألة الأسئلة والمحاورة وغير ذلك فيه في الدروس هذه ممنوعة، لأن الرجل لو سئل بعيدا عما يقرأ وسيظهر علمه على الحقيقة. نعم، ولهذا ترونه حريصا جدا على هذه المسألة، أن يقرأ من الكتاب بعدما يأخذ من النقلات هذا وذاك. فهذا العلم الذي تظهره وهذه الشروحات ليست لك، تشبعت بما لم تعطى، فكيف يقال عالم وحقق مسائل وغير ذلك. وأيضا من صفحة 39 إلى صفحة 40 هذا من القول المفيد للعثيمين، وأيضا من صفحة 173 من الأصول الثلاثة للعثيمين. الكتاب الثاني كتاب لا إله إلا الله، أخذ معظم الكتاب هذا بتصرف يسير جدا وتقديم وتأخير من شرح نواقض الإسلام للفوزان، ونقل أيضا غير مرة بدون عزو أيضا في من كتاب شرح نواقض الإسلام للعدني، أخذ من هذا وإيه وذاك ولم يحل إلى ذلك، مع تصرف يسير في بعض العبارات تقديم تأخير بعض ألفاظ ينقلها بمعناها. أيضا كتاب حقيقة ما يحدث في مصر الجزء الثالث من 171 إلى 178 تقريبا من تمام المنة في فقه قتال الفتنة لمحمد الإمام، من 249 إلى 251 تقريبا من فتنة التفجيرات والاغتيالات لأبي الحسن المأربي، يرد على أبي الفتن ثم ينقل عنه. ومن 366 إلى 372 من كتاب مدارك النظر في السياسة لعبد الملك الرمضاني. أيضا الكتاب الرابع شرح الجامع لعبادة الله وحده، فمن صفحة 20 إلى صفحة 40 شرح الأصول الثلاثة للعثيمين. أيضا وهذه أيضا فضيحة في كتابه، فضيحة المطموس الكذاب، هو له كتاب في رد على أحمد أبي العينين، فضيحة المطموس الكذاب، وقد فضح هو فضيحة في هذا الكتاب إذ ينقل من صفحة 41 وصفحة 42 من كتاب شبهات حول 25 يناير لمحمود الخولي، وهذه فضيحة. وطبعا هذا بعد إيه؟ بعد تحذير محمود الخولي نفسه. أيضا كتاب ما أدري هذا السادس ولا السابع ولا أي شيء بقى، تمييز العلماء من المفكرين والخطباء، نقل معظم هذا الكتاب من الكتاب الأصلي ولم يعزو سوى في عبارات قليلة جدا. وبعدين يا أخواني طريقته إيه؟ يعزو في مثلا أسطر ثم يترك الباقي بدون عز ليوهم أنه من كلامه، حتى إيه؟ حتى إذا انتقدت قال أنا عزوت، وهو فعلا يعزو لبعض الفقرات ثم يترك صفحات بدون عز ليوهم أن هذه إنما هي من نتاجه، وهي أصلا من بقية ماذا؟ من بقية الكلام في صاحب الكتاب، وهو مأخوذ من كتاب قواعد في التعامل بين العلماء للواحق. تاخده كمان، احنا لسه ما جيناش بقى للقاسمة، هذا يمكن مشهور عندكم معروف، شرح القواعد الأربع أيضا قد نقل أيضا معظم هذا الكتاب مع تقديم وتأخير وتصرف يسير بمعنى العبارات من شرح القواعد الأربع للفوزان. لو نتتبع هذا الرجل هنجد فعلا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم تشبع بما لم يعطى، ولو عرضنا هذا على كلام بقى العلماء الذي سبق أظن أننا لا نختلف فيه. ولهذا بارك الله فيكم لا تسمعوا لشبهات في هذا الباب، وهذا كفيل وحده بإسقاط الرجل إلا السوءة الأخلاقية، يقول إلا أن يتردى، فإذا تردى سقط. لا نعتبر بعد، لا وجود له في الحياة، لقد مات، لا بل لقد عذب، لا بل إنه لم يوجد أصلا. ونختم بمسك الختام للرد على كل من حاول أن يجد لذلك البرهان ولهذا الرجل من البهتان، ويقول هذه نقولات لم تعزى، وقد بينا خطورة ذلك عند السلف، لكنه ما أخذ كتابا بأكمله. ونختم بهذا، ولعله أول مرة يسمع عن هذا الاسم، وهو كتاب الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن لعبد الهادي بن حسن وهبي، فإنه قد أخذ هذا الكتاب كله إلا صفحات قليلة ما زال البحث عنها جاريا، أين أخذها وفي أي كهف وضعه، هذا الرجل أخذ الكتاب يا إخواني برمته وجعله في ثلاث سلاسل علمية مكونة من 14 شريطا بالإضافة إلى شريط مستقل بعنوان شبهات حول صفة النزول. وطبعا خرج الأمة أن يتكلم في صفة العلو وغير ذلك، وضع إيه ثلاث سلاسل علمية، مجموع شرائطها كام؟ 14 شريطا بالإضافة إلى شريط في الشبهات لصفة النزول. أخذ الكتاب فصا ونصا وجعله. وإذا كان هذا الرجل يحاسب على الصفحة فكيف بأربعة عشر شريطا مضافا إليها الشريط الآخر؟ يا ترى ما حكم نفسك عليك يا رسلان، وشهدت على نفسك يا رسلان، فما حكم ذلك؟ اسمع الكلام. ناخذ السلسلة الأولى، ثلاثة أشرطة. السلسلة الأولى في صفة العلو للعلي الغفار. صفة العلو للعلي الغفار الشريط الأول من دقيقة، من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 37، من صفحة 166 إلى صفحة 178، ومن الدقيقة 37 إلى آخر الشريط من صفحة 9 إلى صفحة 25. ده الشريط الأول، ده الشريط الأول. الشريط الثاني في صفة العلو في السلسلة الأولى من الدقيقة الأولى إلى آخر الشريط من صفحة 23 إلى صفحة 56. الشريط الثالث من الدقيقة الأولى للدقيقة 17 من صفحة 56 إلى صفحة 63. طبعا قد يقع مثلا يعني تبديل بعض الصفحات، بعض أرقام، بعض دقائق. أنا عارف إنه ممكن إيه يترك كل هذا ويجي عند الصفحات والأرقام ويقول أين هذا. لهذا العبرة بإيه؟ العبرة بالمضمون، بارك الله فيك، العبرة بالمضمون. وإلا قد يقع فعلا شيء من هذا، الله أعلم، لكن المهم راجع الكلام مع الكتاب. طيب الشريط الثالث من الدقيقة الأولى للدقيقة 17 من صفحة 56 إلى 63، ومن الدقيقة 30 إلى آخر الشريط صفحة 63 إلى 66. هذه السلسلة الأولى منقولة نقل إيه؟ نقلا كاملا. تمام. السلسلة الثانية ستة أشرطة حول الشبهات حول صفة العلو، قام فيها بتفريغ جزء من الكتاب كامل تقريبا من صفحة 179 إلى صفحة 239 تقريبا، دون عزو أو إشارة، مع تعليقات طبعا يسيرة إيه له خارج مضمون الإيه الكتاب، تعليقات بسيطة. ده السلسلة الثانية نصا وفصلا. طب السلسلة الثالثة، وده خمسة أشرطة اللي هما أقوال العلماء، علماء السلف في صفة العلو. طيب الشريط الأول من الدقيقة واحد إلى آخر دقيقة من صفحة 75 إلى صفحة 88. الشريط الثاني من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة من صفحة 88 إلى 99. الشريط الثالث من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة من صفحة 103 إلى صفحة 119. لاحظوا يا أخواني إن المصنف الأصلي أصلا تقريبا قد عزى كل قول إلى قائله، ولكن السارق الخبير باعتبار سنية طبعا، ولكن السارق الخبير قد محى حتى العزو، حتى العزو الذي ذكره صاحب الكتاب، حتى العزو نفسه ذكره في أغلب المواضع. فأحيانا يسقط ابن القيم، يسقط شيخ الإسلام، يسقط حكم الألباني فيحكم هو عليه على الحديث وكأنه هو المحدث، وإن لله وإنا إليه راجعون. أما الشريط الخامس عشر فهو شريط شبهات حول إيه؟ صفة النزول، وده من صفحة 267 إلى صفحة 285، ودي محاضرة بعنوان شبهات حول صفة النزول. وبالتالي ثبت لنا أن رسلان قد سرق كتابا كاملا، ولعله يجهز للطبع الآن أكيد على طريقته والله تعالى أعلم، أو لم يجهز فالشاهد هذه النقولات كلها. طب لنفترض إن هذه الصفحات التي تجاوزت مثلا 300 صفحة مثلا يعني، أو تقي أو قريبا من هذا، لنفترض أنها انتهت إلى 20 صفحة، فما حكم ذلك عند رسلان؟ سرقة ولصوصية وشيوعية. بهذا نكون يا إخواني تقريبا قد أتينا على هذا المبحث والمخالفة الأولى وهي مخالفة السرقة وكفى بها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يشرح صدورنا وصدوركم من الحق، وأن يمن علينا وعليكم بالهداية، وأن يمن على هذا الرجل بالتوبة والرجوع والأوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.